يا زهراء، بسم الله الرحمن الرحيم. سلام على بقية الله، سلام على وجه الله الذي إليه يتوجه الأولياء، ورحمة الله وبركاته. وأنتم سلام عليكم. برنامج الخاتمة، الجزء الرابع من ملف الكتاب والعترة، حلقات عنوانها أسئلة أجوبة، صور وحقائق من واقعنا الشيعي المرجعي المرجئي البتري العباسي التافه. الحلقة 24 بعد 300. إنها مقبرة العقول، وحيث تعبد العجول، وتضيع فروعنا والأصول، يحكم الجهل فيها عرضا وطول. إنه واقعنا الأغبر الذي يبقى يقول: لا صوت يعلو، لا صوت يعلو فوق صوت المقبرة، لا صوت يعلو فوق صوت المقبرة. مقبرة، 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 دينها ونحر حسين مناقض بالتمام والكمال لدين حيدر. إنه لمام من سفاهات النواصب وقذارات قطب وأشباهه وبعض الثرثرة. هذا هو دينه. إنه لمام من سفاهات النواصب وقذارات قطب وأشباهه وبعض الثرثرة. لا صوت يعلو، لا صوت يعلو فوق صوت المقبرة. إنها مقبرة العقول، وحيث تعبد العجول، ولا صوت فيها إلا الخوار. إن ابن أهوى يمرح في الديار، ولا صوت فيها إلا الخوار. إن ابن أهوى يمرح في الديار ويأمر الشيعة بالسجود لعجل يروح وعجل يعود. إن ابن أهوى يمرح في الديار ويأمر الشيعة بالسجود لعجل يروح وعجل يعود. هكذا عبدناهم مراجع الحوزة عجولا، بعدها تأتي عجول. هكذا، هكذا عبدناهم مراجع الحوزة عجولا، بعدها تأتي عجول، وورثناها سفيها عن حمار عن جول. رواية عالية الإسناد. هكذا عبدناهم مراجع الحوزة عجولا، بعدها تأتي عجول، وورثناها سفيها عن حمار عن جهول. ولهذا أعرضوا عن حديث الرسول وآل الرسول، واستمهتوا بكل ما أهتوا دفاعا عن ظالمي وقاتل البتول، واستمتوا بكل ما أوتوا دفاعا عن ظالمي وقاتل البتول. قد أبعدونا، قد أبعدونا عن إمام العصر عن أصل الأصول، قد أبعدونا، قد أبعدونا عن إمام العصر عن أصل الأصول، ضيعونا، ضيعونا وضاعوا، ضيعونا وضاعوا، لا عقل ولا رأي حصيف، ضيعونا، ضيعونا، ضيعونا وضاعوا، لا عقل ولا رأي حصيف. يا حمير الأرض إنا نشكو إلى حضراتكم، يا حمير الأرض إنا نشكو إلى حضراتكم من حمير الطوس والنهج السخيف، يا حمير الأرض إنا نشكو إلى حضراتكم من حمير الطوس والنهج السخيف. صدقوني، صدقوني، ما فيهم ولا واحد شريف، ضيعونا، ضيعونا، ضيعونا وضاعوا، لا عقل ولا رأي حصيف. يا حمير الأرض إنا نشكو إلى حضراتكم من حمير الطوس والنهج السخيف. صدقوني، صدقوني، ما فيهم ولا واحد شريف، ونهيقهم هذا فاسمعوه، لا صوت يعلو فوق صوت المقبرة، ونهيقهم هذا فاسمعوه، لا صوت يعلو فوق صوت المقبرة، مقبرة، 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 إنها مقبرة العقول. الفاتحة على عقول الشيعة منذ سنة 448 للهجرة، حين أسس الطوسي حوزته المشؤومة في النجف، وإلى هذه اللحظة الفاتحة
هذا هو الجزء الرابع من العنوان المتقدم في الحلقات الماضية، الزيارة الجامعة الكبيرة وأتون التحريف. في الحلقة الماضية حدثتكم عن الملابسات التاريخية للواقع الشيعي زمن الدولة العباسية. قطعا كان الحديث مقتضبا، ومقتضبا جدا، لأنني لست بصدد التوغل في مطالب هذا التاريخ، إنما أخذت منه ما أخذت لأجل أن أصل إلى النقطة التي أحاول أن أصل إليها في هذه الحلقة، ما يرتبط بالطوسي وما قام به من تحريف في الزيارة الجامعة الكبيرة، بل ما قام به من تحريف لدين محمد وآل محمد صلوات الله عليهم. قد يقول قائل: ربما كان هذا بحسن نية، بالنسبة لي لا أبالي أكان هذا بحسن نية بسوء نية، لأنني لست قسيم الجنة والنار حتى أبحث عن النوايا، إنما أبحث عن الآثار التي ترتبت على فعله. الآثار التي ترتبت على فعله أن ضلل الشيعة وأبعدهم عن إمام زمانهم، وجعلهم ينقضون بيعة الغدير بشكل واضح وصريح. هذا هو الذي فعله منهج الطوسي، ولا زال يفعل إلى هذه اللحظة. على أي حال، تسلسل الحديث حتى وصلت بكم إلى مرجعية المرتضى الذي نعرفه بالشريف المرتضى. الشريف يعني الرفيق، والذي لبس هو أيضا العمامة السوداء العباسية ولبس ثيابه، فقد صار الرجل جزءا من السلطة العباسية. لقد وجدوا ضالتهم فيه، ليس كأخيه الذي سبقه، أتحدث عن الشريف الرضي. وجدوا ضالتهم في الشريف المرتضى. الشريف الرضي جعلوه نقيبا للطالبيين سنة 403 للهجرة. أتعلمون متى توفي الشريف الرضي؟ توفي سنة 406 للهجرة، بعد 3 سنوات من تنصيبه نقيبا للطالبيين. مات في سن ما هي بكبيرة. توفي الشريف الرضي في السنة 47 من عمره. بحسب ما هو معروف، فإن تأريخ ولادته في سنة 359 للهجرة، وتوفي سنة 406 للهجرة قبل مجيء الطوسي إلى بغداد بسنتين. هناك ظن أن العباسيين هم الذين خططوا لقتله. لا أريد أن أخوض في هذا الموضوع. في آخر الأمر وجد العباسيون ضالتهم التي يبحثون عنها في المرتضى، ومن هنا أغدقوا عليه الأموال، رفعوا منزلته بين الناس، فكان للمرتضى من المنزلة الاجتماعية العالية عند الشيعة وعند السنة. أما عند الشيعة فلأنه مرجعهم، وأما عند السنة فلأن الحكومة العباسية قد أغدقت ما أغدقت عليه من الأموال، وسلمته العديد من المناصب المهمة، فهو نقيب للطالبيين وأمير للحاج وهو قاضي القضاة، وكذلك هو متولي ديوان المظالم، وكان على علاقة وثيقة جدا بالخليفة العباسي القائم بأمر الله. كان الرجل، أعني المرتضى، كان بخيلا، والبخيل يكون طماعا ويكون حريصا، ومن هنا وضعوا أصابعهم على نقاط ضعفه، لذا أغدقوا عليه الأموال وجعلوه ملتصقا بهم وسلموه المناصب المهمة. من الآخر، الحكومة العباسية وضعت الشيعة في جيبها، أنا لست بصدد الخوض في كل التفاصيل الصغيرة، أريد أن أصل إلى الطوسي. جئتكم بمثال كيف أن صدام اختار الخوئي مرجعا في النجف كي تدعمه حكومة بغداد، وذكرت لكم واقعة لا أريد أن أعيد تفاصيلها، لكن صداما في النهاية قال: إنني أختار الخوئي لأنه أجبن من في النجف، وفعلا كان تقدير صدام لهذا الموضوع في محله، الخوئي كان جبانا إلى أبعد الحدود، كان جبانا خوارا إلى أبعد الحدود، مثلما يقال في التعابير الشعبية العراقية، يقولون فلان زوربة، يعني إلى أبعد حدود الخوف والخور والجبن، بالضبط هذا الوصف كان ينطبق على الخوئي انطباقا كاملا. آل الحكيم كانوا يخططون لمرجعية يوسف، سيد يوسف ابن محسن الحكيم، كانوا يخططون لمرجعيته، ولذا فإن صوره انتشرت في كل مكان في المناطق الشيعية، في شارع الرشيد ما تركوا أسطوانة من أساطين شارع الرشيد إلا وعلقوا عليها صورة ليوسف الحكيم، وهو الابن الأكبر لمحسن الحكيم، هذا الكلام قبل وفاة محسن الحكيم، حينما أيقن الجميع بأن محسن الحكيم سيتوفى فيما بينه وبين الموت أيام ساعات، وفعلا توفي محسن الحكيم، والتخطيط الحكيمي أن يكون يوسف الحكيم مرجعا من بعد أبيه، لكنه تعرض للتهديد، هكذا ضحكوا علينا من أن يوسف الحكيم أعرض عن المرجعية زهدا فيها وقال هناك الأليق وهو الخوئي والشاهرودي، محمود الشاهرودي، هذا الكلام كذب في كذب في كذب، الجماعة على استعداد أن يقتل بعضهم بعضا على المرجعية، لكن تهديدا شديدا وصل إلى يوسف من قبل الحكومة العراقية: ابتعد عن المرجعية ونحن لا شأن لنا بك، نحن سنتركك ولا نلقي باللائمة عليك التي نلقيها على أبيك وعلى أخيك مهدي الحكيم. ابتعد عن المرجعية. فابتعد يوسف الحكيم عن المرجعية وفسح المجال للخوئي والشاهرودي. الشاهرودي ربما دون السنتين وتوفي، المرجعية كانت للخوئي. لما كان الجميع في الصحن العلوي بانتظار جنازة محسن الحكيم أن تصل كي يصلى عليها، قرار الحكيميين أن يصلي يوسف الحكيم على جنازة أبيه. المعروف في الأوساط الحوزوية من أن الذي يصلي على جنازة المرجع الأعلى هو الذي سيكون مرجعا من بعده. هذه بروتوكولات أعراف في أجواء حوزة النجف، البعثيون يعرفون ذلك. صدام تدخل شخصيا وطلب من السلطات المحلية في النجف أن يعيقوا وصول جنازة محسن الحكيم من خلال تأخيرها في الطريق حتى يصل الخوئي كي يصلي الخوئي على جنازة محسن الحكيم. وفعلا هذا هو الذي حدث، لكن الحكيميين أدخلوا الجنازة من مكان آخر وصلى عليها بنحو سريع يوسف الحكيم. مقصدي من إيراد هذه الحكاية أن البعثيين كانوا يخططون لمرجعية الخوئي، وحظيت مرجعية الخوئي أيضا بدعم من الشاه. لماذا؟ لأن الخوئي كان شديد العداوة للخميني، العداوة كانت شخصية، عداوة محسن الحكيم مع الخميني لأن محسن الحكيم كان على علاقة مع الشاه، الشاه قلد رسميا محسن الحكيم بعد وفاة البروجردي، فأراد أن يخرج المرجعية من قم، وأراد أن يوجه أنظار الشيعة إلى النجف لإضعاف الخميني والذين كانوا معه في معارضة الشاه، فقلد محسن الحكيم. بعد وفاة محسن الحكيم قلد كاظم شريعة مداري من مراجع قم ودعم الخوئي، لأن الخوئي كان عدوا للخميني، هذا الذي يظهرونه لكم الآن في كراسات في برامج، من أن الخوئي والخميني كان على صفاء. هذا كذب، فقد عرضت الوثائق والحقائق من خلال التسجيلات بصوت السيد الخميني ومن خلال الوثائق الرسمية ومن خلال الكتب. الخوئي كان يصف الخميني مع الذين معه من أنهم مجانين ومن أنهم حمير، والخميني كان يصف الخوئي من أنه بهيمة همه بطنه، همه علفه. هذه المطالب نشرتها وبصوت السيد الخميني، والتفاصيل موجودة في برامجي المنتشرة على الشبكة العنكبوتية. يضحكون عليكم، يقولون لكم من أن العلاقة كانت على أحسن ما يرام فيما بين الخوئي والخميني. الخوئي يصف الخميني مع الذين معه بأنهم مجانين وبأنهم حمير، والخميني يصف الخوئي بأنه بهيمة همها علفها. هذه كلماتهم بالضبط وبالدقة، ما أضفت عليها شيئا ولا حذفت منها شيئا، وكل ذلك عرضته في برامجي بالوثائق، ولا يستطيع أحد أن يكذب هذه الحقائق لأنها موثقة. على أي حال، البعثيون دعموا مرجعية الخوئي إلى أقصى حد، والسر مثلما قال صدام لأنه مرجع جبان خوار، مثلما قلت لكم بحسب التعابير الشعبية العراقية، إنما أذكر هذا التعبير لأجل العراقيين كي يعرفوا دلالة المعنى. الخوئي بالتعبير الشعبي العراقي زوربة، يعني كان جبانا في أقصى ما يمكن لهذه الكلمة أن تكون. رجاء اعرضوا لنا مقطعا من مقابلة صدام للخوئي أيام الانتفاضة الشعبانية، ودققوا النظر في الفيديو كيف أن صداما يستهزئ بالخوئي حينما سأله عن سياراته، والخوئي تحدث عن مجريات جرت في النجف، فقال عن تحطيم سيارته من أنهم أن الغوغاء، حيث وصف المنتفضين بالغوغائيين من أنهم كسروا السيارة. صدام بلحن الاستهزاء يقول له كسروه، بلحن الاستهزاء. رجاء اعرضوا لنا الفيديو.
فهمت، عندك سيارتين مسروقة من سياراتك.
فهمت. لأنك كسروه.
كسروه.
فهمت. كسروه. فهمت.
شنو نوع السيارات؟
ما في شيء.
شنو صحتك الآن؟
شنو أنت لو؟ حولتي. فريق الموسمية فريق.
الموت حق، لكن إن شاء الله عمر طويل.
رجاء أعيد بث الفيديو كي يتسنى للمشاهدين أن يتأكدوا منه بأنفسهم.
فهمت، عندك سيارتين مسروقة من سياراتك.
فهمت. كسروه.
كسروه.
فهمت. كسروه. فهمت.
شنو نوع السيارات؟ ما في شيء. شنو صحتك الآن؟
شنو أنت لو؟ حولتي. فريد الموسمي فريد
الموت حق، لكن إن شاء الله عمر طويل.
لن أعلق ولكن سأعرض لكم حديثا لأحد تلامذة الخوئي من المراجع المعاصرين، إنه كمال الحيدري من تلامذة الخوئي، يتحدث عن أستاذه الخوئي وعن موقفه في تلك الفترة، في فترة الانتفاضة الشعبانية، وما يرتبط بلقائه بصدام، وكيف أن زعيم الحوزة العلمية في النجف آية الله العظمى الإمام الخوئي شخ في ثيابه وبال على نفسه خوفا من صدام.
بعد هذا ما اقول الودوري يما بعد يما وفات على نفسه وعلى ورده، وبعد الكلمه انا موجود على هم الشاي يطب يما، هو يرجع على النبار هذا يطب يم قدامه يقول على نفسه، ولكن الشاهي يقول اسمه شنو؟ على فرضك. واللطيفة من الفيلم أبو شايفين له يقول له بأنه هذا شنو ما أصير من أنت السيارات يا عبود؟ قال له رجعوا لك هذا مستوى سيد أخوه.
سيد لو ما نزل ضربوا راجيات هاي أخوه.
شنو؟
راجيات ضربوا راجيات.
ما أدري أنا.
سياف علم علم سياف ضرب راجيات.
أحسن لكم بريد قال السيارات موجودة من
ذلك
والله
مو نقلة
من
أحد. نعم 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 موجود
موجود. ثم ليش رحت ليش رحت شون يلبي مغيري كله غريب كده شي يصير أما والله عجيبة
شبابنا
والعوضات
بيت
والنزلة
اللي
كنت رأتنا محسنا
كل
مواضيع أحسن ذلك كل شبابنا أقول أصل عمي يكتبوه بوجوه طب علي إسمه شي يسوي لك غير تستشهد والله تنصد امام العالمي اكو غير في عمي وعمرك 90 سنة مو تقول لي انه هذا اول انا تتكون حيث ابو بابا اول هذا العيش مرجع طائفة سجل للتاريخ ابحث هاي تبغوا معك اشي يصير.
رجاء اعيد بث الفيديو كي يتسنى للمشاهدين أن يتأكدوا من المعلومات والتفاصيل التي ذكرت.
شلون يلبي مغيري كله غريب كذي شي يصير؟ أما والله عجيبة اقول افضل عمي يكتبوه بودوه طبعا يثبت شو يسوي لك غير تستشهد والله تنصد امام العالمي اكو غير في عمي وعمرك 90 سنة مو تقول لي انه هذا اول انا زد كمان حيث ابو بابا الاول هذا العين مرجع طائفة سجل للتاريخ ابعث هاي تقضوا معك ايش يصير
فعلا مثلما خطط صدام والبعثيون فإنهم حينما يريدون شيئا من الخوء كانوا يرسلون إليه موظفا صغيرا من رجال الأمن برتبة مفوض، مفوض في أمن النجف يستطيع أن يملي على الخوء ما يريد. أما حكاية جمال الخوء فحكاية مفصلة. حينما طالب وبنحو صريح وبانفعال شديد طالب مدير الأمن وحثه على السعي لإعدام محمد باقر الصدر وبمحضر أبيه الخوئي. هذه القضية ذكرتها في برامجي وجئت بالمصادر والوثائق وذكرت أسماء الشهود الأحياء وذكرت التفاصيل الكاملة، يمكنكم أن تعودوا إلى برامجي السابقة، موجودة، كل شيء متوفر على الشبكة العنكبوتية في برامجي المنتشرة وبالوثائق، بالوثائق. أنا لا أستطيع أن أكرر التفاصيل وأن أعرض لكم الوثائق والأدلة في كل مرة. إذا كنتم ترغبون في معرفة الحقيقة فعودوا إلى تلك البرامج، هي موجودة على الشبكة العنكبوتية، وإذا سنحت الفرصة فإنها تعرض أيضا على هذه الشاشة. كان جمال الخوئي الابن الأكبر للخوئي، الخوئي يكنى بأبي جمال ويعرف عقل الرجل من كنيته كما يقول أئمتنا صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. فكنية الخوئي أبو جمال، ابنه جمال ابنه الأكبر الذي كان يشرف على مرجعية أبيه بمحضر الخوئي ومدير الأمن، مدير أمن النجف، كان جمال منفعلا ويطلب من مدير أمن النجف أن يوصل الرسالة إلى بغداد، ماذا تنتظرون بمحمد باقر الصدر؟ اعدموه خلصونه، تردون تسوون خميني ثاني؟ اعدموه خلصونه، شنو منتظرين بمحمد باقر الصدر؟ بمحضر الخوئي، والخوئي لم ينبس ببنت شفة ولم يظهر عليه أي مستوى من مستويات الرفض. بالنسبة لي لا أقول من أن الخوئي كان يريد الإعدام لمحمد باقر الصدر، أنا لا أعتقد هذا، لكن الرجل جبان جدا، جبان جدا، وربما يريد ذلك، ما يدريني. إنما أقدر الأمر هكذا، فالرجل جبان رعديد مثلما قلت لكم في تعبيرنا الشعبي العراقي، الخوئي زوربة، زوربة إلى أبعد الحدود، وإلا كيف أصف هذا الموقف؟ وبالمناسبة لما جاء جمال الخوئي بعد إعدام محمد باقر الصدر إلى سوريا وبعد ذلك إلى إيران وعاتبه البعض على هذا الموضوع، لم يعتذر من ذلك، قال كنا نتصور البعثيين بشكل آخر. على أي حال، أنا لست بصدد الحديث عن قبائح مرجعية الخوئي، إذا أردتم أن تطلعوا على قبائح هذه المرجعية ومفاسدها وبالوثائق فعودوا إلى برنامج مجزرة سبايكر، تحدثت هناك عن فضائح هذه المرجعية وقذاراتها، وكذلك تحدثت عن مرجعية السيستاني، كل ذلك بالوثائق والأرقام والحقائق والشواهد والدقائق. هكذا صنعوا مرجعية الخوئي. صدام حين اتخذ قراره حينما كان نائبا أن يسفر الإيرانيين من العراق وأن يلقي بهم على الحدود العراقية الإيرانية خوفا على سمعة الخوئي، فإنه رتب سفرا للخوئي إلى لندن بحجة أنه مريض وما كان بقز القرط الخوئي، كل شيء ما كان بقز القرط. كذاب، اتفق مع البعثيين على أن يأتي إلى لندن للعلاج، وصدام أرسل معه سكرتيره الخاص. السكرتير الخاص لصدام جاء مع الخوئي إلى لندن. في فترة وجوده في لندن سفر صدام والبعثيون الإيرانيين من العراق، ولما رجع الخوئي جاء الشيعة يبكون عند الخوئي، سيدنا البعثيين استغلوا غيبتك وسفروا الشيعة ودمرونا أذونا. والشيعة هالشكل كانت تقول، شوفوا البعثيين استغلوا غيبة الخوئي. الشيعة المطايا ما يدرون أن الخوئي قد اتفق مع صدام مع البعثيين، وصدام أرسل معه سكرتيره الخاص. وهذه القضية يعرفها المطلعون على تفاصيل ما جرى في النجف في تسفيرات السبعينات. الحكاية طويلة مفصلة، والأنكى من ذلك أن صدام طلب من الخوئي قائمة بالذين يعطي الخوئي بهم ضمانا أنهم سيكونون في تعاون مع البعثيين، أعطاه الخوئي قائمة تشتمل على 200 اسم، أقل أكثر، ولكن الأسماء بهذه الحدود. من جملتهم السيستاني. لماذا لم يسفر السيستاني في السبعينات؟ لأن الخوئي أعطى ضمانا به أن يكون على تعاون مع البعثيين، لن يخالف البعثيين. وكذلك في الثمانينات، لماذا لم يسفر السيستاني؟ السيستاني إيراني، لماذا لم يسفر؟ لأن الخوئي أيضا أعطى به ضمانا في الثمانينات من أنه سيكون على تعاون مع البعثيين، مع القائمة الطويلة قطعا. القائمة ليست خاصة بالسيستاني فقط. هذا هو السبب الذي لم يجعل صداما يسفر السيستاني. ولذا حين اختار محمد تقي الخوئي السيستاني مرجعا بعد أن يأس من الجميع، لأنهم اشترطوا عليه أن يسلمهم الأموال التي تركها الخوئي، السيستاني لم يشترط شيئا، قبل بشرائط محمد تقي الخوئي، وكان بمثابة غلام صغير عند محمد تقي الخوئي، وعينه مرجعا. صدام أيد هذه المرجعية. لماذا أيدها؟ لأنها مرجعية جبانة، وكانت مؤيدة من قبل الخوئي في أنها تبقى على مسار موافق لما يريده البعثيون. الحكاية طويلة، الأحداث التي تجري في أيامنا هي كانت تجري في تلك الأيام. المرتضى كان كما يريد العباسيون، وهيأ لهم تلميذه من بعده الطوسي، وكان الطوسي مثل ما يريد العباسيون. الحكاية هي اعرضوا لنا حديث حسن الكشميري في برنامج على فضائية ANN هنا في لندن.
المرجعية التي توجد انزعاج أو تزعج، هذا لا وجود لها في العراق إطلاقا، أنا أقولها إطلاقا. نعم، ها على كل، صدام يرحب بمرجعيات تكون مقتصرة في حركاتها ونشاطها في هالإطار هذا، ويقدم لهم الخدمات كما قلت. يعني
نتيجة لذلك نستطيع أن نقول أن وجود السيد علي السيستاني في لندن يعني لا علاقة له كما قيل بأنه غادر النجف، لأن هناك قرار بتصفية السيد الصدر تيار السيد الصدر. طبعا إذا كان عندنا صور ممكن الأخ المخرج يفرجيها لسيد علي السيستاني، لأنه وصلتنا صور وهو في المستشفى.
إيه، هذه الصور هي ضمن البرنامج.
نعم، يعني هو وجوده فعلا لأسباب مرضية، ليس ليس كما قيل ابتعادا عما سيدور في العراق.
دعني أحدثك.
نعم،
هذه ليست المرة الأولى. في عام 71 كان صدام نائب لأحمد حسن البكر، وكانت بداية التصعيد مع الوجود الشيعي والوجود العلمائي في النجف، وكان في النجف آنذاك 7500 طالب ومدرس ومجتهد، يعني فيهم 180 مجتهد، فيهم حوالي 1500 أساتذة، والبقية طلبة في مختلف المراحل. وكانت الخطة بهدم هذا الوجود وتسفير هذا العدد الكم الكبير، إلا أن القيادة كانت ترفع قدم وتؤخر أخرى. أحمد حسن الباكر كان 5% أو 10% عنده وعي للأمور، ما يعني يرتجل الأمور. ومرة من المرات طلب دكتور موسى الموسوي، إذا سامع عنا، حاوره ساعة كاملة أنه كيف تتم معالجة هالوجود هذا وإلى آخره. في سنة 71 على 72 قرر صدام حسين تصفية هذا الوجود، فقررت القيادة، طبعا صدام كان يرتكب يتخذ الإجراء ويعنونه باسم الشعب. وهذه من مآسي الشعب العراقي. فقرر قرارا سريا، القرار رقم 659 قيادة، بتسفير هؤلاء بأجمعهم. القيادة حددت لهذا شهرا واحدا. منتبه لي؟
نعم.
محافظ الكربلاء ذاك اليوم النجف لم تكن محافظة، كانت قائم مقامية، والقائم مقام هو من أبناء النجف ومن أبناء الأسر العلمية. عدنا إلى نفس الركيزة التي قلت بأن محمد علي باشا، شوف عبد الرزاق الحبوبي اسمه، وهو صديق لي أيضا، ومحافظ كربلاء الذي تخضع النجف إداريا له أيضا من الشيعة، جابر حسن حداد، وهو أيضا صديق لي، كنت ألتقيه أحيانا، صديق شخصي. واجهوا هؤلاء حرجا، وأكثر من ذلك أن السيد الخوئي واجه حرجا. حلت الأزمة بأنه عائق من العوائق كيف يسفر هذا العدد من الطلبة والمرجع بينهم، هذا يعني
عمل غير
لا لا عمل محرج للمرجعية. وبنفس الوقت المحافظ أيضا كان يشكو للقيادة بأنه سيكون في عسر من هذا الأمر، ما فوجئنا ولم نكن نعلم بأن من وراء الكواليس كانت القيادة ترتب مع الحاشية، والحاشية هي أم المصائب. وإذا فجأة فوجئنا أن السيد الخوئي طار إلى لندن. من الذي طار برفقته؟ مجموعة من حاشيته وعلي رضا الذي هو رئيس مكتب العلاقات العامة في مكتب السيد النائب آنذاك، علي رضا وهو عضو بالمحكمة التي أعدمت حوالي 600 شخص من وجوه العراق مع طه الجزراوي. طبعا لما جاء بالسيد الخوي قالوا للعلاج، وهذا ليس بمخالف، يعني الآن أزور لندن وأعمل تشيكاب أدخل المستشفى، ما في مشكلة. فقد لما يسألني سائل أقول له جئت لأتعالج، وأنا غير كاذب فيها، معنى من معاني سفري هو أن أسوي تشيكاب. فهذا ليس بالأمر الصعب، هذه ليست المسألة مسألة عادية سيد الخوي. وطبعا جابر حسن حداد أرسل إلى الصين، وبعد فور إرسالهما في اليوم الثاني أعلنت السيارات في النجف بمكبرات الصوت بأن الحوزة العلمية أمهلت 7 أيام. القيادة قررت شهر، لكن المحافظ القائم مقام استغل فترة غياب السيد الخوئي والمحافظ، وأراد أن يقدم ولاء وإخلاص للقيادة. في أسبوع واحد تم تسفير 120,000 نسمة من النجف. وفي تلك الأزمة العسيرة علي رضا كان لا يفارق السيد الخوئي في المستشفى وفي مأكله وفي، وبعد ما صارت ضجة إعلامية في العالم على التسفير انتزع رسالة من السيد الخوئي يسأله فيها، ورسالة موجودة عندي نسخة منها في قوم، هل أنك صحيح أن النجف والحوزة وأنك؟ فأجاب السيد بأنه لم يضايقني أحد وتدريسي مستمر، وبهذا
حلت وهجر من
بكل بساطة وانتهى وابتلع. الآن نفس العمل،
يعني الآن قد يتم تصفية تيار السيد مقتدى الصدر بنفس الطريقة.
أي ثم
مع ارتعاد ما
ثم لم يكن السيد هو السيستاني وحده، بقية المراجع غيبوهم.
نعم.
مشكلة الحواشي، والحواشي هم الذين يقررون. أنا الآن أراهنك على قطع يدي إن تمكنت أن تتحدث مع المرجع على انفراد 5 دقائق، ما لم يقف إما صهره أو ابنه عند رأسك ويصغي إلى كلمة كلمة. ف القرار ليس بأيديهم، وهذا يتم بالتنسيق.
هذه المعلومات التي أدلى بها حسن الكشميري وهو أخ لمرتضى الكشميري صهر السيستاني، والذي عينه أميرا على الشيعة في العالم الغربي ومقره هنا في لندن. المعلومات التي أدلى بها حسن الكشميري معلومات صحيحة، وقد تحدثت عنها بالتفصيل أيضا في برامجي وبالمصادر والكتب والوثائق، يمكنكم أن تعودوا إلى ذلك كي تطلعوا على التفاصيل. أنا هنا لست بصدد إيراد كل التفاصيل، إنما أشير إلى رؤوس أقلام كي تعرفوا أن الواقع الشيعي الذي نعيشه هو هو، والأيام هي الأيام، والأحداث هي الأحداث. المراجع والعلماء سفلة منحطون، هم يضحكون على الشيعة، والقضية لا أريد أن أسلط الضوء فيها على الأمور الدنيوية وعلى الأمور السياسية، لا يعني أنها ليست مهمة، لكنها لن تكون مهمة بالقياس إلى الجانب العقائدي إلى الجانب الديني. إنما آتي بهذه الصور وبهذه المعلومات كي تعرفوا من أن مراجع الشيعة مثلما يضحكون عليكم في السياسة وفي الدنيا، يضحكون عليكم في دينكم وعقائدكم، يجعلونكم حميرا يركبون على ظهوركم. هذه هي الحقيقة من الآخر، من دون مجاملات ومن دون رتوش ومن دون قشور، الحقيقة المقشرة الصريحة الواضحة. الزمان هو الزمان. برنامج المشهد على قناة بي بي سي عربي، الإعلامية اللبنانية المسيحية المعروفة جيزيل خوري، في لقاء لها مع إجواد الخوئي حفيد المرجع الخوئي، وهو يتحدث عن موقف جده في الحفاظ على حوزة الطوسي. هم
سيد جواد، فيما بعد يعني بقي والدك موجود، ويعني فينا نقول عمل نوع من عقد اتفاق بينه وبين نظام صدام حسين بأنه يهتم بالحوزة العلمية، وصدام حسين موجود هذه الفترة هاي. إذا عم نحكي من 91 لل 94، كيف كان الجو في البيت، كيف صار الاتفاق مع صدام حسين؟
أولا هو لم يكن اتفاقا بقدر أنه أمر واقع.
نعم.
لأنه الجد الراحل الإمام الخوئي ومن ثم والدي السيد محمد تقي كان همهم الأول والآخر حفظ حوزة النجف. كان يقول السيد الخوئي لن أخرج من العراق، أسسها الطوسي ويقولون إنها هدمت زمن الخوئي، أبقى إلى آخر لحظة وإلى آخر نفس. قضية الحفاظ على حوزة النجف ورسالة النجف كانت قضية مقدسة لا يتنازلون عنها ويتحملون كل الصعاب.
ضلال الطوسي هو ضلال الخوئي. سأعرض لكم كتب الخوئي مثلما عرضت لكم كتب الطوسي، ولكن ليس في هذه الحلقة. الأيام هي الأيام، والأشخاص هم الأشخاص، والضلال هو الضلال، والضحك على الذقون هو الضحك على الذقون نفسه بشكل سريع. أمر على تأريخ الطوسي كي نصل إلى النقطة المهمة التي أريد أن أقف عندها. الطوسي ولد سنة 385 للهجرة في مدينة طوس في خراسان. سنة 408 للهجرة جاء إلى بغداد، يعني كان في السنة 23 من عمره. تلك الفترة مثل ما حدثتكم في حلقة يوم أمس ليست واضحة لدينا، إلا أن الأسماء المتوفرة في المصادر عندنا من أساتذته إنهم شوافع وأحناف. فجاء معبأ بثقافة شافعية، جاء إلى بغداد، جاء شافعيا بامتياز، وذهب إلى الشوافع والتقى بالمفيد وبقي مع المفيد من سنة 408 إلى سنة 413، حيث توفي المفيد في أوائل شهر رمضان من تلك السنة. وكان الكلام في الحلقات المتقدمة عن تحريفه للرسالة العملية للشيخ المفيد وبالوثائق. صارت مرجعية الشيعة للسيد المرتضى، واستمرت من 413 للهجرة إلى 436 حيث توفي المرتضى. من 413 إلى 436 كان الطوسي ملتصقا بالمرتضى، وهو الذي فتح له الأبواب على العباسيين. ما إن توفي المرتضى صارت المرجعية للطوسي، وقد باركتها السلطة العباسية. الخليفة العباسي القائم بأمر الله، ما إن صار الطوسي مرجعا حتى وسلمه كرسي الكلام، أجلسه على كرسي الكلام. كرسي الكلام كرسي مصنوع من الخشب، لكنه يمثل أعلى منزلة علمية في بغداد من قبل الدولة العباسية. الجالس على هذا الكرسي يكون رئيسا لعلماء السنة وعلماء الشيعة. الطوسي هو بالأساس سني وشافعي بغض النظر عن انتمائه المجتمعي من أنه من أسرة شيعية. إذا ثبت هذا، الرجل شافعي، شافعي في فقهه، معتزلي أشعري في عقائده، فقد أخذ من الأشاعرة وأخذ من المعتزلة، لكن الفكر الاعتزالي هو الذي يهيمن على الطوسي. ولقد كان معتزليا وعيديا من المعتزلة المتعصبين، هذا ما ذكره العلامة الحلي في كتابه الخلاصة من أن الطوسي كان وعيديا ورجع عن ذلك. ومر هذا الكلام علينا في الحلقة الماضية والتي قبلها. الرجل معتزلي أجلسه على كرسي الكلام، صار رئيسا لعلماء السنة والشيعة، فماذا نتوقع أن يتحدث على هذا الكرسي؟ قطعا سيتحدث بحديث النواصب، وكان علمه بحديث النواصب أوفر وأدق من علمه بحديث العترة الطاهرة. ولاحظتم من خلال كتبه، إذا كنتم تابعتم الحلقات المتقدمة، كيف أنه زور الرسالة العملية لأستاذه المفيد، وكيف 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 كان حانقا على الشيعة لأنهم يحبون حديث أهل البيت ويحفظون هذا الحديث ولا يريدون تبديله وتغييره. قرأت عليكم كلامه من مقدمة كتابه المبسوط، كيف كان حانقا وغائضا ومتأذيا من موقف الشيعة هذا. كل هذا مر علينا فيما يرتبط بضلال هذا الرجل، ومن أن الشيطان كان ينظر بعينيه وينطق بلسانه كحال بقية مراجع حوزته المشؤومة منذ أن تأسست سنة 448 وإلى وقتنا الحاضر. بدأت مرجعيته في بغداد من سنة 436 للهجرة بعد وفاة المرتضى، ومثلما وجد العباسيون ضالتهم في المرتضى وجدوا ضالتهم وأكثر في قصير القامة هذا الذي كان قبيح المنظر، كان دميم الشكل، كان قبيح الوجه، كان قصير القامة هزيل البنية قبيح الوجه. هذه أوصاف الطوسي مثل ما حدثونا عنها. فوجد العباسيون ضالتهم عند هذا الرجل، وبقي على كرسي الكلام هذا إلى سنة 448. في سنة 448 انتقل إلى النجف. لماذا انتقل إلى النجف؟ إذا أردنا أن نعود إلى التفاصيل التاريخية فإن الأمر مبهم جدا. ما الذي حدث في بغداد فجعل الطوسي ينتقل إلى النجف، وجعل الطوسي يؤسس حوزة في النجف، وجعل الطوسي يبدأ بإعادة كتابة وتأسيس المكتبة الشيعية؟ لماذا؟ لأن المكتبة الشيعية قد أحرقت بالكامل في بغداد. إنها مؤامرة عباسية طوسية. نذهب إلى فاصل، وبعد الفاصل أحدثكم بالتفاصيل. عن محمد بن مسلم قال سمعت أبا عبد الله الصادق صلوات الله عليه يقول إن لقيام القائم علامات تكون من الله عز وجل للمؤمنين. قلت وما هي؟ جعلني الله فداك. قال قول الله عز وجل ولنبلونكم، يعني المؤمنين قبل خروج القائم عليه السلام، بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات، وبشر الصابرين. قال نبلوهم بشيء من الخوف من ملوك بني فلان في آخر سلطانهم، والجوع بغلا أسعارهم، ونقص من الأموال، قال كساد التجارات وقلة الفضل، ونقص من الأنفس، قال موت ذريع، ونقص من الثمرات، قلة ريع ما يزرع، وبشر الصابرين عند ذلك بتعجيل الفرج. ثم قال لي يا محمد هذا تأويله، إن الله عز وجل يقول وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. الطوسي كان على كرسي الكلام منذ بداية مرجعيته إلى أن انتقل إلى النجف سنة 448 للهجرة، وهذا يعني أنه كان على تواصل مع الحكومة العباسية، وإلا كيف بقي جالسا على كرسي الكلام هذا؟ ولاحظوا العنوان كرسي الكلام، الكلام هو علم العقائد، الكلام علم أصول الدين وهو علم ناصبي بامتياز. أعداء أهل البيت أسسوا هذا العلم وهم الذين اصطلحوا عليه هذا المصطلح، وهذا الاسم خرج من زوايا المعتزلة، من دهاليز المعتزلة. قد تجدون عند بعض المعتزلة ميلا لمحمد وآل محمد، لكن فيهم من النواصب العتات. لا شأن لي بالمعتزلة الآن. الطوسي بقي على كرسي الكلام إلى أن خرج من بغداد، يعني هو على علاقة حسنة بالسلطة العباسية. إذن ما الذي حدث؟ الذي حدث أن الأوضاع سنة 447 تبدلت في بغداد. لماذا؟ فقد ظهرت حركة البساسيري، حركة أرسلان البساسيري. ما هي حركة البساسيري؟ سأحدثكم عنها بالإجمال. البساسيري تركي، هو أرسلان البساسيري شخصية نافذة في الوسط العباسي، لكنه لم يكن على علاقة حسنة بالعديد من رموز الدولة العباسية، وكان له من المطامع والطموح. ميوله شيعية، لم يكن شيعيا، وإنما يميل إلى الشيعة إلى حد ما. تواصل مع الدولة الفاطمية، مع الإسماعيليين في مصر، واتفق معهم على أن يقود انقلابا عسكريا سياسيا كي يسقط بغداد، وكي تكون بغداد خاضعة لسلطة الدولة الإسماعيلية في مصر، واتفق مع العديد من الزعامات الشيعية التي كانت ضمن الدولة العباسية. إنه مخطط كبير، وفعلا بدأ البساسيري هذا بحركته الانقلابية سنة 447. الموضوع مفصل. الخليفة العباسي كان في قصره محاصرا، الطوسي رمز من رموز الشيعة باعتبار أنه مرجع شيعي، عامة الشيعة أيدت البساسيري. الطوسي ماذا يفعل؟ هل يؤيد البساسيري؟ الطوسي عميل للدولة العباسية، فماذا يصنع؟ من جهة عامة الشيعة أيدت البساسيري، لماذا؟ لأن البساسيري أمر برفع الأذان الشيعي في المساجد، ولأن البساسيري أبعد الحنابلة من مراكز القرار. البساسيري مثل ما قلت لكم لم يكن شيعيا، كانت عنده ميول للشيعة. الرجل كان مشبعا بفكر اعتزالي وكان يميل إلى الشيعة، ولم يكن متدينا أساسا، لا علاقة له بالدين. الرجل كان طامعا في السلطة والحكم، أن يكون الحاكم الأول في بغداد، وأن تكون بغداد تابعة للسلطة الإسماعيلية في مصر. أعطى مجالا واسعا للشيعة في تلك الفترة، عامة الشيعة أيدوا البساسيري. الطوسي ماذا يفعل؟ من جهة هو مرجع الشيعة وعامة الشيعة أيدت البساسيري، ومن جهة أخرى هو موظف عند العباسيين، هو عميل حقير تابع للسلطة العباسية، فماذا يصنع؟ فخرج من بغداد لهذا السبب، كي يضحك على الشيعة. خرج من بغداد لهذا السبب. في تلك الفترة هجم النواصب على بيوت الشيعة، لما بدأ البساسيري بالضعف، لأن الخليفة العباسي الذي عزله البساسيري وما قتله، عزله عن الخلافة، وخطب البساسيري للإسماعيليين في بغداد وفي العراق. الخليفة العباسي راسل السلاجقة الأتراك وهم من النواصب السلفيين، فدخل السلاجقة على الخط. السنة بعضهم كان مؤيدا للبساسيري، ولكن حينما وجدوا البساسيري قد ألغى الخلافة العباسية وجاء بالإسماعيليين وخطب باسمهم، نفروا منه. فلما نفروا منه وعلموا بأن السلاجقة قادمون إلى بغداد هاج الحنابلة السلفيون الذين كانوا يسيطرون قبل المعتزلة وصنعوا فتنة طائفية في بغداد وهجموا على بيوت الشيعة وأحرقوا البيوت وقتلوا الرجال والنساء ولقد قتلوا العديد من علماء الشيعة الذين طمست أسماؤهم بقي من أسمائهم أبو عبد الله الجلاب الذي كان من علماء الشيعة قتلوه أمام باب دكانه علماء الشيعة آنذاك كانوا يعملون بالتجارة لأنهم لا يأخذون الأموال من العباسيين مثل ما يفعل المرتضى والطوسي ولا يأخذون الأخماس وإنما يعملون بالتجارة وبالأعمال التي يتكسبون منها. هذا هو حال السلف الصالح من أصحاب الأئمة. أما المرتضى والذين معه كانوا يأخذون الأموال من العباسيين. إمام زماننا في الرسالة إلى المفيد حينما وصف أكثر مراجع الشيعة مذ جنح كثير منكم إلى ما كان السلف الصالح عنه شاسعا ونبذوا العهد المأخوذ منهم وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون أكثر المراجع خالفوا منهج السلف الصالح في أمور الدين والدنيا فانغمسوا مع الدولة العباسية. الطوسي ما أراد أن يكون مؤيدا للبساسيري لأنه عميل عباسي هو عبد من عبيد العباسيين لكن هذا الأمر ما كانت تعرفه الشيعة والسنة يرون فيه رمزا للشيعة لذا هجموا على بيته لم يكن موجودا في البيت لماذا لم يقتلوه لماذا لم يقتلوا فردا من عائلته لأن الطوسي قد خرج إلى الكوفة قد خرج إلى النجف كي لا يؤيد البساسيري لماذا لأن الشيعة أيدت البساسيري فهو في حيرة من أمره إذا لم يؤيد البساسيري فإن الشيعة سيتعجبون من ذلك إنه موقف الخوئي من الانتفاضة لم يكن مؤيدا للانتفاضة الشعبانية وإنما المنتفضون أرغموه ولذا حينما أصدر بيانه للمنتفضين البيان كان يحمل وجهين إذا انتصرت الانتفاضة فإنه قد أصدر بيانا لها وإذا انتصر البعثيون فإنه قد دافع عن مؤسسات الدولة وأمر بدفن الجثث المطروحة في الشوارع الجثث المطروحة في الشوارع كانت جثث البعثيين الشيطنة هي الشيطنة هؤلاء شياطين شياطين البرنامج هو البرنامج رجاء أعيدوا لنا بث فيديو برنامج المشهد
سيد جواد فيما بعد يعني بقي والدك بقي موجود ويعني فينا نقول عمل نوع من عقد اتفاق بينه وبين نظام صدام حسين بأنه يهتم بالحوزة العلمية وصدام حسين موجود هذه الفترة هاي إذا عم نحكي من 91 لل 94 كيف كان الجو في البيت كيف صار الاتفاق مع صدام
أولا حسين؟ هو لم يكن اتفاقا بقدر أنه أمر واقع
نعم
لأنه الجد الراحل إمام الخوئي ومن ثم والدي السيد محمد تقي كان همهم الأول والآخر حفظ حوزة النجف. كان يقول السيد الخوئي لن أخرج من العراق، أسسها الطوسي ويقولون إنها هدمت زمن الخوئي، أبقى إلى آخر لحظة وإلى آخر نفس. قضية الحفاظ على حوزة النجف ورسالة النجف كانت قضية مقدسة لا يتنازلون عنها ويتحملون كل الصعاب.
البرنامج هو البرنامج قطعا. ماذا تتوقعون من جواد الخوئي؟ كيف يتكلم؟ لا بد أن يتكلم بهذه الطريقة، لكنكم ابحثوا عن الجذور، ابحثوا عن الحقيقة واجمعوا المعطيات التي عرضت، ستصلون إلى النتيجة الواضحة. لماذا قتل الجلاب أمام باب دكانه؟ لماذا أحرقت بيوت الشيعة في الكرخ؟ ولماذا قتل الرجال والنساء؟ أتعلمون أن السلاجقة كانوا يدورون في الأزقة يقتلون ما يصطلح عليه في ثقافتنا الشعبية العراقية الملايات، يعني القارئات للعزاء الحسيني؟ لماذا لم يقتلوا الطوسي؟ السلاجقة جيشهم وصل إلى الكوفة وحدثت معركة كبيرة قتل فيها البساسيري وقتل كثيرون من أهل الكوفة ونهبت الكوفة، نهبت الكوفة، نهبت وأحرقت بيوتها. لماذا لم ينهب بيت الطوسي في النجف؟ لا يوجد لهذا ذكر. الكوفة نهبت وأحرقت بيوتها. في كامل ابن الأثير وهو يتحدث عن المعركة التي حدثت سنة 450 للهجرة، يعني بعد أن أسس الطوسي الحوزة سنة 450 للهجرة، معركة السلاجقة مع البساسيري. حركة البساسيري استمرت من سنة 447 إلى سنة 450. المعركة الفاصلة حدثت في الكوفة. الطوسي كان موجودا في النجف. مسجد الطوسي هذا الذي نعرفه الآن، هذا بيت الطوسي، هذا بيت الطوسي، كان مجاورا لحرم الأمير ولم يكن يذهب لزيارة الأمير. الحكاية هي الحكاية. ما هو زقاق الشيطان الآن بجوار أمير المؤمنين، وصاحب الزقاق أيضا لا يذهب لزيارة الأمير. البرنامج هو البرنامج، ونواب الشيطان يطبقون البرنامج نفسه. مسجد الطوسي هذا هو بيت الطوسي، وهكذا يقولون من أنه أوصى إذا ما مات يدفن فيه ويجعل مسجدا. لماذا لم يهدم بيته آنذاك سنة 450؟ إذا كان السلاجقة فعلا يعدون الطوسي إمام الشيعة، زعيم الشيعة، لقتلوه مثلما قتلوا المئات والمئات من الشيعة في بغداد وغير بغداد. لماذا قتلوا عامة الشيعة في بغداد؟ السلاجقة ذبحوا الشيعة ذبحا عظيما وهدموا بيوتهم وقتلوا رجالهم ونساءهم وذهبوا يبحثون وراء القارئات للعزاء الحسيني. كانوا يرسلون المجموعات التي تغتال قارئات العزاء في الشوارع في الأزقة، ما إن تخرج قارئة العزاء من بيت من البيوت إلا ويتابعونها حتى يجدوا فرصة لقتلها، يقتلونها ويتركونها في الشارع. السلاجقة النواصب فعلوا ما فعلوا بالشيعة، لماذا لم يداهموا الطوسي؟ والطوسي لم يكن يمتلك جيشا، لكنه يمتلك الحماية العباسية. ومثلما خرج الطوسي من بغداد كي لا تطالبه الشيعة بتأييد البساسيري، كي لا تنكشف حقيقته، هكذا فعل الخوئي، فخرج إلى لندن بصحبة السكرتير الشخصي لصدام حسين علي رضا، وسفر الآلاف والآلاف من حوزة النجف وكربلاء ومن شيعة العراق عموما، سفروا وألقوا على الحدود. والخوئي حينما قدم له سؤال، وقد عرضت النسخة الأصلية لجواب الخوئي في برنامج مجزرة سبايكر، حينما سألوه هل هناك من ضغط عليك أو على الحوزة، فنفى وقال من أنني أمارس حياتي بشكل اعتيادي في الوقت الذي سفر الآلاف والآلاف من شيعة العراق ومن حوزة النجف وكربلاء. باستثناء القوائم التي السيستاني كان مسجلا فيها، باستثناء السيستاني والذين على شاكلته، الذين أعطى الخوئي ضمانا بتعاونهم مع البعثيين، هؤلاء لم يسفروا لا في السبعينات ولا في الثمانينات. عن أي شيء يكشف هذا؟ ما هي الحكاية؟ هي الحكاية الذين خرجوا مع الطوسي إلى النجف لماذا لم يتعرضوا للقتل؟ حوزة عميلة للنواصب منذ بدايتها، ما هي الحكاية؟ هي الحكاية. لماذا لم يتعرض الشيعة من أصحاب العمائم العباسية الذين انتقلوا من بغداد إلى النجف مع الطوسي حيث أسس حوزته؟ نحن نتحدث عن سنة 450، الطوسي خرج سنة 448، وقد أحرقت الكتب الشيعية، أحرقت المكتبات الشيعية. من الذي أحرقها؟ إنها مؤامرة واضحة. وعجيب هذا أن جميع الذين ذهبوا إلى النجف ما نقلوا معهم شيئا من الكتب الشيعية، وإنما بدأ الطوسي وبدأت حوزة الطوسي بإعادة كتابة المكتبة الشيعية. وحينما يتحدثون عن مفاخر الطوسي يقولون من أن الطوسي هو الذي أعاد كتابة المكتبة الشيعية بعد أن أحرقت، فأعادها محرفة. وهنا حرفت الزيارة الجامعة الكبيرة. لماذا لم يقتل أحد من حوزة الطوسي. حينما جاء جيش السلاجقة لحرب البساسير سنة 450، يعني أن الحوزة قد نشأت سنة 448، جميع الذين كانوا في حوزة بغداد انتقلوا إلى النجف. لماذا لم ينقل التاريخ لنا أن أحدا من حوزة الطوسي قد تعرض لضرر، بينما كتب التاريخ تتحدث عن أن الكوفة قد نهبت وأن بيوتها قد أحرقت؟ فلماذا لم يتعرض أحد من حوزة الطوسي إلى ضرر؟ هذا يذكرنا برواية صاحب السفياني الذي سيلقي برحله في رحبة الكوفة، في رحبة النجف، وينادي مناديه: من جاء برأس رجل من شيعة علي فله 1000 درهم. الحكاية هي الحكاية في الماضي وفي الحاضر وفي المستقبل. تفقهون يا أيها الشيعة أو لا تفقهون؟ الحكاية هي الحكاية. زمن صدام حينما بدأت عمليات الاغتيال والتصفية، محمد تقي الخوئي قتل. رجاء اعرضوا لنا صورته. محمد تقي الخوئي الذي نصب السيستاني مرجعا، والسيستاني وافق على أن تكون الأموال الخوئية عند أولاده، لكنه بعدما تمكن من الأمر وسيطر على الوضع أرسل إليهم إلى لندن مهدي شمس الدين اللبناني، أرسله كي يطالبهم بالأموال، وحدث الخلاف. بعد أن حدث الخلاف بفترة قصيرة جدا قتل محمد تقي الخوئي. قتله البعثيون هكذا يقولون. لماذا قتلوه؟ خدمة للسيستاني. ليس بالضرورة أن يكون السيستاني قد طلب ذلك منه، لكن الذي ينتفع من تصفية محمد تقي الخوئي هو السيستاني. هل هو الذي أصدر الأمر بقتله؟ ليس عندي من علم. الذي شاع في وقته أن البعثيين قتلوه، لماذا قتلوه وهو بعثي؟ محمد تقي الخوئي كان بعثيا، كان عبدا من عبيد صدام حسين، كان غلاما من غلام البعثيين. أولاد الخوئي كلهم هكذا، كانوا غلمانا عند البعثيين مثلما كان الخوئي، كان عبدا من عبيد البعثيين. ليس هناك من مصلحة للبعثيين أن يقتلوا محمد تقي الخوئي أبدا، من مصلحتهم أن يبقى وأن ينفذ لهم ما يريدون في النجف. لكن الخلاف الذي حدث بين السيستاني وبين محمد تقي الخوئي بعد أن بدأ السيستاني يطالب بالأموال، صار موقف السيستاني في خطر، فإن الذي أسس مرجعية السيستاني هو محمد تقي الخوئي، بإمكانه أن يزلزلها، فلا بد من القضاء عليه. فبعد أن حدث الخلاف قتل محمد تقي الخوئي بفترة قصيرة جدا. إذا أردتم أن تعرفوا التفاصيل الكاملة والتواريخ والتوقيتات، عودوا إلى برنامج مجزرة سبايكر، ستجدون كل ذلك متوفرا بالتفاصيل الكاملة. مرتضى البروجردي أيضا قتل، رجاء اعرضوا لنا صورته. هذا هو مرتضى البروجردي، أيضا قتل. علي الغروي أيضا من المراجع الذين حملوا راية معاداة السيستاني وأصدر فتوى في حرمة تقليد السيستاني. علي الغروي، رجاء اعرضوا لنا صورته، قتلوه أيضا. محمد الصدر أيضا قتلوه، رجاء اعرضوا لنا صورته. وقتلوا معه ولديه، اعرضوا لنا صورة ولديه، الصورة الأولى والصورة الثانية. ها هم أولاد محمد الصدر الذين قتلوا معه. وكانت هناك محاولة لاغتيال السيستاني، لماذا لم يقتل السيستاني؟ قتل حارسه الشخصي، لماذا؟ لماذا لم يقتل أحد أبناء السيستاني؟ هذه بالضبط لعبة كلعبة الهجوم على بيت الطوسي. الطوسي كان عباسيا، كان عبدا من عبيد العباسيين، كان معتزليا، كان شافعيا. هذه هي الحقيقة من الآخر، كتبه التي قرأتها عليكم تدل على ذلك. عبارة الشوافعي تنطبق عليه، كان شافعيا وصار رئيس الإمامية، بالضبط هكذا عبروا عنه في كتبهم، في كتب تراجم علماء وشخصيات الشوافع، كان شافعيا وصار رئيسا للإمامية. هكذا ضحك على الشيعة في بداية الغيبة الكبرى، ولا زالوا يضحكون على الشيعة. رجاء اعرضوا لنا صور الشخصيات التي ذكرتها في لوحة واحدة. هؤلاء هم، هؤلاء قتلوا جميعا. لماذا السيستاني لم يقتل؟ لماذا محاولة قتل السيستاني باءت بالفشل؟ ولماذا لم تتكرر؟ ولماذا قتل حارسه فقط؟ ألا تلاحظون اللعبة كيف تجري؟ نذهب إلى فاصل. عن عبد الرحمن بن كثير قال: كنت عند أبي عبد الله إمامنا الصادق صلوات الله عليه، إذ دخل عليه مهزم الأسدي فقال: أخبرني، جعلت فداك، متى هذا الأمر الذي تنتظرونه؟ فقد طال. فقال: يا مهزم، كذب الوقاتون وهلك المستعجلون ونجا المسلمون وإلينا يصيرون. عن محمد بن مسلم عن إمامنا الصادق صلوات الله عليه قال: من وقت لك من الناس شيئا فلا تهابن أن تكذب، فلسنا نوقت لأحد وقتا. أحرقت الكتب الشيعية في بغداد، وبدأ الطوسي بإعادة كتابتها. هذا يعني أن الكتب كلها قد أحرقت. ومن هنا أخذ الطوسي حريته الكاملة بالتحريف، فحرف ما يريد أن يحرف، وقدم لنا دينا شافعيا. الصلاة التي تصلونها الآن هي صلاة شافعية بامتياز. من الذي رتبها لنا؟ الطوسي. مر علينا كيف أن الشيعة كانت تصلي بحسب الرسالة العملية للمفيد، فهم يذكرون أمير المؤمنين بعد تكبيرة الإحرام، ويسلمون على الأئمة في تسليم صلاتهم. الموجود عندنا الآن في الرسائل العملية لمراجع النجف وكربلاء، الموجود صلاة شافعية بامتياز. هذه هي التي رتبها لنا الطوسي ووضع منهجها، وسار مراجع النجف وكربلاء على هذا المنهج القذر. القضية لا تقف عند الصلاة، في سائر الأحكام وفي سائر أبواب الفقه وفي سائر العقائد وفي تفسير القرآن أسس مذهبا جديدا، إنه المذهب الطوسي الشافعي المعتزلي البتري القذر الذي عليه حوزة النجف وكربلاء. هذا هو الواقع الشيعي الذي نعيشه منذ سنة 448 للهجرة. بقي الطوسي في النجف إلى سنة 460. في تلك السنة توفي الطوسي، ورث المرجعية لولده الذي كان سافلا حقيرا، لم يكن عالما، ليس له أي حظ من العلم، كان سافلا حقيرا، كان ناصبيا مشبعا بالفكر الناصبي، يمدحونه كثيرا. ما هم يمدحون كل كلب ناصبي. أتعلمون، نحن لا نعرف سنة وفاته بالضبط، وهذا يدل على الحالة الديخية. البعض يقول من أنه توفي سنة 511، يعني بقي أكثر من 50 سنة مرجعا، والبعض يقول قاربت مرجعيته 60، لأننا لا نعرف بالدقة السنة التي توفي فيها. من وفاة الطوسي 460 إلى 100 سنة، هذه 100 الديخية، يسميها العلماء بـ100 التقليد، بقرن التقليد، بعصر التقليد، لأن الشيعة كانوا مستحمرين من قبل ابن الطوسي الذي صار مرجعا بالوراثة، ونفذ فيهم برنامج أبيه. عودوا إلى كتب التأريخ التي أرخت لابن الطوسي، هل ألف كتابا مثلا؟ يقولون ألف الكتاب الفلاني والكتاب الفلاني والكتاب الفلاني، لكن الكتب ضاعت. وأسفا، لماذا لم تضع كتب أبيه؟ لماذا ضاعت كتبه هو فقط، مع أن أباه كما نعرف خرج من بغداد إلى النجف وحرقت مكتبته، أما هو لم يتعرض لحريق مكتبة وبقي مرجعا إلى ما يقرب من 60 سنة، فلماذا ضاعت كتبه؟ لأنه حمار وما كان عنده كتاب، لأنه مطي، ولهذا طالت مرجعيته. هذا هو الواقع الشيعي. قرأت في أحد المواقع الإلكترونية لأحد معممي الشيعة، قرأت في سيرته لما تحدث عن مؤلفاته، كان ناويا أن يؤلف كذا وكذا، هذه مؤلفاته، كان ناويا أن يؤلف كذا وكذا، بإمكانه أن ينوي أن يؤلف 1,000,000 كتاب، لكنه لم يوفق أن ينفذ نيته. أنا لا أتحدث عن شخص لا تعرفونه، أنا أتحدث عن عبد العزيز الحكيم، عن عزيز العراق. أنا دخلت على موقعه أيام حياته، في سيرته الذاتية هكذا كتبوا عنه، كان ناويا أن يؤلف كذا وكذا، يعني عنده نية. وإنما الأعمال بالنيات. والله ماذا أقول؟ أقول لكم أنتم مضحكة هذا قليل، وأنا معكم أيضا أقول لكم أنتم مسخرة هذا قليل. لا أجد من العبائر ما أعبر به عن حالنا. نذهب إلى فاصل. عن أبي حمزة الثمالي قال: قال أبو جعفر إمامنا الباقر صلوات الله عليه: يا أبا حمزة، يخرج أحدكم فراسخا فيطلب لنفسه دليلا، وأنت بطرق السماء أجهل منك بطرق الأرض، فاطلب لنفسك دليلا. عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه: إن الله عز وجل خلقنا فأحسن خلقنا، وصورنا فأحسن صورنا، وجعلنا خزانه في سمائه وأرضه، ولنا نطقت الشجر، وبعبادتنا عبد الله عز وجل، ولولانا ما عبد الله. هناك رأي معروف في وسط محدثي الشيعة من أنهم يقدمون أحاديث الصدوق على الطوسي، وهذا الكلام دقيق، وقد قلت لكم من أنني أقدم الكلين على الصدوق وأقدم الصدوق على الطوسي في نقل الحديث، وهذا الأمر لم يأتي جزافا من خلال التتبع الدقيق في كتب هؤلاء الثلاثة. معروف في وسط المحدثين من أنهم يقدمون الصدوق على الطوسي. السيستاني ماذا يفعل؟ يقدم الطوسي على الصدوق في كتبه وآرائه، وهذا يكشف أولا عن قلة علمه بحديث العترة الطاهرة، وثانيا إنه طوسي إلى النخاع بالضبط، مثل ما تحدث أستاذه الخوئي كما نقل لنا حفيده جواد الخوئي من أن الطوسي أسس الحوزة والخوئي سيبقى يحافظ عليها، والحال هو هو مع مرجعنا الأعلى المعاصر. ما هو البرنامج نفسه؟ مثل ما تحدث حسن الكشميري، البرنامج نفسه الذي خطط من قبل البعثيين للخوئي، وخطط أيضا من قبل الأمريكان والحكومة العباسية في بغداد للسيستاني حينما سافر إلى لندن. الحكاية هي الحكاية، والبرنامج هو هو الذي قام به الطوسي، حيث خرج بسبب الأحداث في بغداد إلى النجف. الخوئي خرج بسبب الأحداث إلى لندن، كل بحسب زمانه، والسيستاني أيضا خرج بسبب الأحداث إلى لندن. الطوسي في وقته كان خروجه إلى النجف كافيا. الحكاية هي الحكاية، واللعبة هي اللعبة، وتحريف الدين هو هو. إنهم حرفوا الدين سنة 448 ولا زالوا يحرفون الدين إلى هذه اللحظة. سأمر معكم في مجموعة وثائق وأترك الحكم إليكم. الوثيقة الأولى، إياد علاوي، نحن في ألفاظنا العراقية نقول إياد علاوي، القراءة الصحيحة إياد وليس إياد. إياد علاوي عبر هنا بغداد.
هاي قصة.
أها. هذه قصة مهمة.
بلي، وأحكي لك قصة بعدك مش منها.
يلا.
بس ما راح.
أنا اليوم طامع بالأسماء.
ما راح أعطيك أسماء.
ما أطلب أسماء. أنا ما أطلب أسماء.
أنا بالمكتب. أنا ما عادة ما أقعد على ناس. أخرج من المنزل. أجوا بعض رجال الدين. شيعة.
نعم.
بعض الأشخاص من أنا وياهم أفندية يعني. فبعدين طلعوا بقى واحد اثنين. وقالوا أنت يعني أضرب الحضرة يعني خلصنا يا أخي.
رجال دين.
بيناتنا.
أه.
فأني حقيقة يعني هالقد ما صرت عصبي فضربت الميز بوقس بإيدي. هاي تكسرت. هاي اليمنى تكسرت. وأنا كان عندي سفرة إلى.
أنا هذه المشكلة دائما بهذه الإيد بسبب ذي الحادثة.
هاي ضربت الميز بقوة، حسيت والله نار هالقد ما صرت عصبي. قلت معني أضرب الحضرة. يعني هذا عقلكم بهالطريقة هاي إذا نتعامل إحنا مع.
هو أنا كنت أريد أسأل عن هذه النقطة دكتور.
ايه.
يعني.
هاي منو شلون هم تسربت بالنتيجة.
تسربت.
إيه بلي. تسربت عند الله يرحمه أبو إبراهيم السيد محمد بحر العلوم وأولاده.
آه.
عرفوا بالقصة وعرفوها يعني عرفوها ونقلوا لهم بعض القاعدين، لأن حقيقة إحنا ما كنا.
بدون ذكر أسماء، هي هذه الشخصيات من النجف.
لا ما أقدر أذكر أسماء. تسمح لي يعني مو صحيح.
نعم.
من الذي يجرؤ أن يقول لرئيس الوزراء هذا الكلام؟ ماذا تقولون أنتم؟ لن أعلق، القضية واضحة أوضح من الشمس. رجاء أيضا إياد علاوي، الموضوع نفسه على قناة الفرات وفي برنامج كالوس.
دخلوا هناك كل مهمتهم حماية السيد، ما كل شيء، لأن إحنا تعرف يعني أكو قيم ومقاييس وأخلاق ناشئين عليها، ما نقدر نغيرها، ما نقدر أنا أتخاصم ويا واحد أجي أضربه.
صحيح قالوا لك أضربوا الإمام بعدين نبني، قالوا لك أضربوا الإمام حتى لو كان بالصدر بعدين نبني.
بلي، هي هاي اللي كسرت إيدي، هاي اللي ضربت الميز، هاي بيها.
قالوا لك فشو نبني؟
قال يا خلي أضرب منو جماعتنا، يقولوا خوافق على ما ضربت ضربوا بصاروخ وضربوا
الصحن
كله. فأني كل صرت عصبي الحقيقة، ضربت الميز طبعا ما راح أسمي أسماء، ضربت المياس بإيدي حسيت نار دخلت بإيدي إلى إيش اسمه.
وعبر قناة دجلة الفضائية وفي برنامج نفس عميق.
ولا من ضربنا جيش المهدي بالنجف هم 70 كيلومتر ممنوع يطبون يوصلون إلى النجف ممنوع ممنوع من عن باتن. وأنا أجاني أحد القادة العسكريين قال إحنا المقتل الصدر نقدر نضربه. قلت نضربه وشو شو أسويكم نضربه من بعد 40 كيلومتر بصاروخ.
دول الأمير كان
ويعني استاذ شخص مهم من القوات المتعددة الجنسيات مع العلم أنا داز قوات مكافحة إرهاب إلى داخل أبسين عقل ودشاديش ودخلوا بس حماية لمقتدى الصدر إلى الحضرة. ويجوني معممين يقول لي ليش ما تضرب الحضرة ضربها شكوا بيها
عجيب.
أي أنا أقول لك هذا بس ما أقدر أذكر بس ما تصير غير صار أزمة كبيرة يعني ما تعرف إحنا ما يعني ما تعديت ما كان عندي أي موقف ضد الصدريين والتيار الصدري. بالعكس إحنا على الصدر نحترمهم ونحبهم ولهم علاقة أبن عن جد ويانا ويا أسرتنا. مو من محمد الصدر الأول رئيس الوزراء ورئيس مجلس النواب والتنازل الوحيدين من نعرفهم زين هم بيت سيد مقتدى نفسه. ولهذا احنا ما عندنا مشكلة في القصة هاي ويا صدرين. بس أنا ما نقبل احنا النجف مو مال لا مالتي ولا مال السستاني ولا مال 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 ولا مال اهل النجف فقط للمسلمين والشيعة وللعالم كله والعراق كله. فليش يجون ياخذوها يا الحضرة يعني يسيطرون عليها شلون على اساس ما نقبل.
هذا جزء من برنامجي سفري السيستاني إلى لندن. حكاية لها تفاصيلها أنا لست بصدد الحديث عن هذا الموضوع بشكل مركز، إنما أريد أن أقول لكم من أن الأحداث هي الأحداث وما جرى في أول الغيبة الكبرى لا زال يجري في أيامنا وسيبقى مستمرا. وفي نفس هذا السياق ضياء الشكرتشي يحدثنا عن تزوير المرجعية للدستور وعبر القناة العراقية الإخبارية.
أنا كنت مقرر اللجنة الأولى لجنة مبادئ الأساسية ولكن بعد الجلسة الخامسة من لهذه اللجنة اعتذرت عن مواصلة دوري لأنه ضغط علي من أجل أن أكتب التقارير أو المحاضر بالواقع خلاف ما يحصل في اللجنة الدستورية. يعني كان يطلب مني أن أدرج ما لم يقر في اللجنة.
من الذي ضغط عليك؟
ما قد أقر.
من الذي من الذي ضغط عليك؟ قلت
رئيس لجنة رئيس لجنة المبادئ الأساسية اللجنة الأولى. الأولى كان يضغط عليه ويطلب مني عدم توزيع المحاضر عندما أكتبها وأطبعها وأطلب طبعها بالواقع ثم يطلب مني أن أسحبها.
من كان؟ نعم؟ من كان رئيس لجنة المبادئ؟
هو معروف معروف ضروري أذكر اسمه يعني ضروري أذكر اسمه.
يعني هسه إحنا وراء.
هو كان السيد أحمد الصافي أحمد الصافي ممثل المرجعية. كان أحمد الصافي رئيس لجنة المبادئ الأساسية وهو وأيضا رئيس لجنة كتابة الدستور همام حمودي سرب صيغة غير متفق عليها إلى جريدة الصباح في وقتها. يعني صيغة ما متفق عليها وادعي أنه هذه قد جرى الاتفاق عليها وأدرجوا أشياء أبدا غير متفق عليها.
تفصيل عن تزوير السيستاني وولده محمد رضا السيستاني للدستور أيضا عبر ضياء الشكرتشي وفي قناة التغيير.
فوبعدين بعدين المجلس الأعلى والمرجعية كانوا مسؤولين عن تسريب نسخة مزورة من الدستور الأستاذ وائل ما يدري بها إلى جريدة الصباح بأشياء غير متفق عليها بأشياء غير متفق بها ثبتوا طبعا المشكلة ربما الباب الثاني اللي كان بأستاذ وائل
هنا أنا بس سؤال اعتراضي
المشكلة بالباب الأول
سؤال اعتراضي
هو أستاذ الغام
حتى تكمل سؤال اعتراضي اللي كتب الدستور نعم. هي القوى السياسية والأحزاب التي كانت معارضة شنو علاقة المرجعية مرجعية شنو حزب سياسي
أنا بالنسبة للجنة الأولى لجنة كتابة المبادئ الأساسية بالواقع اشتركت بخمس جلسات كمقرر
أي.
لكن من طلب مني سيد أحمد الصافي أن أكتب التقارير بمعنى المحاضر على غير ما قررنا اعتذرت طلبها مرتين مني اعتذرت وانسحبت كمقرر بدأوا يجتمعون بدوني همام حمودي صدر علي فيتو بأن يقعدون 55 20 مرة أرفع إيدي ما أدري شو اسمه كان الدكتور حسين ما أدري إيش كردي متدين كان هو يطي الدور لما رحت عليه قلت له دكتور شنو قصي معقول ما تشوفني قال لي والله أوامر قال لي أوامر ألا أعطى دور ها هذا الواقع كان جمعنا السيد أحمد الصافي خلي أقولها بمقر المجلس الأعلى ها وقال لنا كان رايح للنجف وراجع يراجع محمد رضا سيستاني ويرجع قال لنا أنا أريد الآن أضع أمامكم أنتوا أعضاء لجنة كتابة الدستور من الائتلاف العراقي الموحد يعني الشيعة الإسلامويين أريد أضع أمامكم ما هي الخطوط الحمر التي لا يجوز لكم تجاوزها اللي مختلف لا يقول رأيه خلي يأيد ما احنا نريده أو يسكت بدأ يعدد الخطوط الحمراء أنا شلت جنط سديت جنطتي وقلت لهم اعتذر عندي موعد
اللي عنده وجهة نظر يسكت وينشب هذا هو رأي المرجعية ما هو هذا الواقع الذي عليه الشيعة منذ سنة 448 منذ زمان الطوسي في زمن الطوسي هل يستطيع أحد أن يفتح فمه ولما مات الطوسي فجاء ولده الجاهل وصار مرجعا ولا يستطيع أحد أن يفتح فمه الحكاية هي الحكاية أهو ولد السيستاني محمد رضا يرسل غلامه أحمد الصافي وهكذا يطالب هؤلاء الذين انتخبوا وعينوا لكتابة الدستور اللي عنده رأي يسكت وينشب فقط كلام محمد رضا السيستاني هو اللي يمشي هذا هو الواقع الشيعي اليوم وكان في السابق هكذا وسيبقى بيان جبر أيضا على قناة التغيير يخبرنا من أن الذين عبثوا بالدستور ليس فقط المرجعية وإنما قادة الأحزاب السياسية قادة الكتل وقطعا لن يفعلوا هذا إلا بإجازة من المرجعية لأن المرجعية فاسدة كي لا يتحدث هؤلاء عن فسادها فأدخلتهم أشركتهم في فسادها وأفسدوا في كتابة الدستور رجاء أعرضوا لنا فيديو بيان جبر
هم اللجنة في هاي الرسالة اللي وزعوها جدا مهم أتمنى الأخوة يقروه هو
أي.
يقول لقد برز هم يقولون
أي.
الموقعين 17 طبعا
هاي
هم 90 هم 90 بس أي. اللي موقعين على الوثيقة لأن يعرفون مو كل 90 موقعين فقط 17 واحد ليش هذا علامة استفهام هل أن هل 17 يمثلون 90 خلي يوقعون البقية حتى إحنا هم نبدي نطلع اللي عندنا
ها
طبعا
ما زال في جعبتك
لا طبعا انا ما اذب اوراقي هالشكل انا اذب اوراقي في الوقت المناسب
وانا ظال على قول عادل امام
رايحه جايه طبعا خليك رايحه جايه وتحصل مقابله علينا سرى يعني احنا البارحه مقابله واليوم مقابله وباكر لقاء والسبت لك مقابله. تدري هذا مال الانتخابات يعني
يحكين ويا غيري
يقول لقد برز هم يقولون في كلمتهم عيني هاي لو اني حاكيها كان الدنيا انقلبت. لقد برز في المرحله الاخيره من عمل اللجنه او اللجنه بشكل اصح وهي تقترب من الموعد المحدد لتقديم المسوده في 15 آب 2005.
نعم
دور حاسم موازي لنشاط لجنة كتابة الدستور.
دور موازي للجنة
موازي يعني اكو دور حاسم فشي برز يقول
أيه؟
تمثل في تولي قيادات الكتل والأحزاب خارج قبة البرلمان شوف وخارج نطاق عمل لجنة كتابة الدستور التفاوض والاتفاق. هسه ما اريد اشر خافهم يزعلون الجماعة.
لا تأشر
ما اشر
اضبط الاتجاهات
اي كتابة الدستور التفاوض والاتفاق على القضايا الرئيسية مو القضايا الهامشية لا القضايا الرئيسية لا سيما تلكم المتعلقة بالصلاحيات الحصرية المشتركة وصلاحيات الأقاليم. فالجماعة أنا لو كنت عضو لجنة كتابة الدستور ويقول له وأنا عضو في الجمعية يعني عضو بالبرلمان ومسؤول عن الكتابة يجي واحد يقول لي وخر أكو يجي غيرك بالقيادة هو يعدل اكو اشياء انت ما تقدر تسويها لان مطلوب ان تسويها منين مطلوب علامة استفهام وخروا هو يقول وخرونا وبدأوا يدخلون زعماء الكتل.
وبعد كل هذا العبثي يصدر السيستاني فتواه على لسان عبد المهدي الكربلائي وعبر قناة الفرات.
يحث سماحة آية الله العظمى السيد علي الحسيني السيستاني دام ظله الوارث جميع المواطنين العراقيين على المشاركة الواسعة والمكثفة في الاستفتاء على الدستور والتصويت عليه بنعم. وعلى الرغم من وجود تحفظات وإشكاليات على بعض بنود هذه المسودة إلا أن ذلك لا يعطي مسوغا ومبررا لعدم المشاركة في التصويت بنعم إذ أن هذه البنود المتحفظ عليها يمكن تعديلها مستقبلا بما يتناسب مع مصالح الشعب العراقي. إضافة إلى هذا فإن هناك الكثير من الإيجابيات في بنود هذه المسودة.
لن أعلق كثيرا وإنما سأذهب بكم إلى قناة آسيا الفضائية برنامج ساعة مع هارون إنه لقاء مع عمرو موسى.
طيب في هذه الحالة الزيارة قلت أنه أخرج الجميع وأبقاك لكلمة معينة.
آه تمام. مكتوبة في الكتاب.
أنا عرفت.
عايز أسمعها. يعني عايز مش بس العينين إنما الأذنين.
طبعاً.
العبارة هي لا تلقوا بالعراق في أحضان إيران.
نفس كلمتي.
هذا هو الاتفاق السري فيما بين السيستاني وعمرو موسى في مركز الشيطان في بيت الشيطان في النجف. عبر قناة العربية شاعر صدام عبد الرزاق عبد الواحد يخبرنا كيف أن السيستاني اتصل به في وقت متأخر من الليل. رجاء اعرضوا لنا الفيديو.
أكبر تكريم كرمت أنني قبل قرابة عام جاءني تليفون في منتصف الليل متحدث باسم الحوزة في النجف الأشرف، قال: أستاذ، أنا إلى جانب سماحة الإمام السستاني يسلم عليك ويوصينا أن نبكي على الحسين كما يبكي عبد الرزاق عبد الواحد عليه، لا كما نبكي نحن الآن. وقال: عندما يعلن يوم اعتبار النجف الأشرف عاصمة للثقافة الإسلامية، المكرم الوحيد سيكون عبد الرزاق عبد الواحد.
ودعيت ولم تذهب؟
لم يعلن اليوم، ما 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 حدث لي. قال: نريدك أن تأتي. قلت: يا سيدي، يعني أنتوا بتورطين وياي، أنا لا، لست أخاف من العراقيين، لكن يأتيني موساد إسرائيلي ويقتلني في بغداد ويقولوا العراقيين قتلوا عبد الرزاق عبد الواحد، يعني اعفوني من المجيء، وأنا أعتبر مجرد سلام وسؤال سماحة الإمام عني هو تكريم عظيم.
هل هناك ضلال أكثر من هذا الضلال؟ السيستاني يضعف أحاديث كامل الزيارات، يضعف أحاديث أهل البيت، ويريد من الشيعة ومن الحوزويين الذين بجانبه أن يبكوا على الحسين كما يبكي عبد الرزاق عبد الواحد. وكيف يبكي عبد الرزاق عبد الواحد؟ رجل صابئي بعثي صدامي من الطراز الأول. صحيح عنده قصيدة عن الحسين أبياتها الأولى جميلة، لكن السيستاني لا يفقه الشعر ولا يفقه العربية. لو أنه قرأ القصيدة لوجد أن عبد الرزاق عبد الواحد في الأبيات الأخيرة يجعل ظلامة البعثيين أكثر من ظلامة الحسين في نفس القصيدة. وأنا قد جئت بالقصيدة وقرأتها في برامج سابقة، يمكنكم أن تعودوا إليها. لا أستطيع أن أعرض بين أيديكم كل شيء. أحاديث أهل البيت السيستاني يضعفها، زيارات أهل البيت السيستاني يضعفها التي وردت في أمهات كتبنا، ويريد من الشيعة أن يبكوا كما يبكي عبد الرزاق عبد الواحد. ما هو عبد الرزاق عبد الواحد في قصيدته يا أيها السيستاني في الأبيات الأخيرة يقارن بين ظلامة الحسين وظلامة صدام والبعثيين، ويجعل ظلامة صدام والبعثيين أقوى من ظلامة الحسين. بهذه الطريقة تريدنا أن نبكي مداكم ومداحظكم يا طائحين الحط. أحاديث أهل البيت تضعفونها وتردوننا نبكي مثل ما يبكي عبد الرزاق عبد الواحد. كان يخطط السيستاني أن يكون عبد الرزاق عبد الواحد وزيرا للثقافة، وليس أن يمنح جائزة الثقافة في النجف. ويقولون من أن السيستاني لا يتدخل في الأمور الصغيرة. أدري أنت السيستاني شلك حاجة نص الليل راح تخابر عبد الرزاق عبد الواحد تريد تقول له راح نعطيك جائزة؟ أنت مسؤول عن مشروع النجف عاصمة الثقافة؟ وين هو هذا المشروع؟ راح انبلع. ويقولون السيستاني لا يتدخل في الأمور الصغيرة. من قل لكم أنتم مضحكة ومسخرة ما تقبلون. أتحدث مع الشيعة. رجاء اعرضوا لنا فيديو أحمد الشريفي عبر قناة يو تي في وعلى برنامج الحق يقال، حيث يبين من أن السيستاني أصدر أوامره من أن يكون عبد الرزاق عبد الواحد وزيرا للثقافة.
المرجعية أيضا عانت كثيرا من استثمارها سياسيا دون وجود طاعة عقائدية إلها. وراح أضرب لك مثل لقاء جرى مع وفد سياسي كان برئاسة الشلبي في حينها في بداية تشكيل مجلس الحكم. هذه الزيارة إلى سماحة السيد السيستاني حصرا شوف رأي المرجعية أنا ذاك ما ذاكرون. أولا تجنبوا حل الجيش العراقي، عاندوا وحلوا الجيش العراقي. قال اجتثاث البعث يجب أن تكون قضية قضائية، ومن أي مواطن لديه مشكلة ويا بعث يروح للقضاء يقدم أدلة وقرائن أنه أنا تضررت من هذا كتب علي أو شيء من هذا القبيل ويعالج قضائيا. ما دون ذلك لا تنفرون الدولة، لأنه كان الانتماء هذا كلام المرجعية، كان الانتماء قصري، وبما أنه قصري لا يجوز معاقبتهم فضلا عن أنكم ستنفرون الطاقات. ثلاثة قالهم الأقليات قد لا تحصل الأقليات على تمثيل عبر الانتخابات لقلة عددهم. إن لم يحصلوا على مقعد في السلطة التشريعية فلطوهم مقعد في السلطة التنفيذية. وأوصى الشاعر الله يرحمه عبد الرزاق عبد الواحد قال يا ريت خلوه هو وزير ثقافة التفت.
السيستاني يتحدث عن الاجتثاث ويقول الناس تترافع للمحاكم، منين تجيب أدلة؟ مو أنت أصدرت فتوى بمنع أخذ الأدلة من دوائر الأمن لما سقط النظام؟ مو أنت أصدرت فتوى والفتوى موجودة، منعت أن الناس تأخذ المدارك والوثائق اللي تثبت جريمة البعثيين المجرمين القتلة؟ مو أنت منعت ذلك، أصدرت فتوى، منين الناس تجيب أدلة؟ تلاحظون الدفاع الشيطاني عن البعثيين، ولذلك عاد البعثيون للحكم في العراق. الآن البعثيون عادوا وتسلطوا في كل مكان. هناك حديث لأحمد الشريفي نفسه يتحدث عن عودة فدائي صدام، عن كبار فدائي صدام عادوا وصاروا قادة في العراق الآن بتوجيهات من السيستاني نفسه. هذا الكلام يبث على الفضائيات، هذا ما هو كلامي. رجاء اعرضوا لنا فيديو أحمد الشريفي على قناة الرشيد في برنامج الثامنة مع أحمد الطيب.
لا أنا ويا المرجعية لازلت مندق جدا، والمرجعية علاقتي بها جيدة جدا، لكنه أنا أشكلت على الأداء السياسي. بالمناسبة مرجعيتنا لطالما أكدت على ضرورة عودة الضباط، ومحمد عبد الله الشهواني يسمعني، كنت أروح لمحمد عبد الله الشهواني أقول عندنا ضباط ذولا رفاق حزبيين درجات عالية دا يخشون يرجعون خشية من بدر، لأنه كانت تقريبا بدر تسيطر على عودة الضباط. خشية المدر رحنا لمحمد عبد الله الشهواني وأوجدنا لهم قناة للعودة، والآن عندنا ضباط قوات خاصة برتب رفيعة يسمعوني، ما أذكر أسمائهم، عودناهم عن طريق محمد عبد الله الشهواني
ورجع.
وبالمناسبة عن طريق محمد عبد الله الشهواني بمباركة المرجع، المرجعية قالت رجعهم، قال هذا خطأ، شو يسوون الأمريكان؟ هذا رأي المرجعية. السيد الثاني قال شو يسوون الأمريكان؟ شو يحلون الجيش؟
شوف كان معارض،
قسما بالله كان معارض جدا، وأعطانا الضوء الأخضر بالتحرك بمرونة أنه رجعوا الضباط. والآن منهم كانوا فدائيو صدام، يعني مو فقط مشغول بالاجتثاث وإنما يعتبروا من الأجهزة القمعية. تبكلنا رحنا
مرجعية الآن هذا المزاجة في نعم. تقوية الجيش
إلى الآن اللي يدق على إعادة هيبة الجيش العراق بالمرجعية. وأنا ليش مطمئن طيب. أقول لك لأنه حتى وقت انسحابي بقت المرجعية دعمتنا وراعيتنا وقالت هم يؤمنون بشرف العسكرية.
يدري هو السيستاني شنو؟ أبوه كان جنرال، لو هو جنرال بالجيش، لو كان قائد القوة الجوية حتى يؤمن بشرف العسكرية؟ جاء الخرط هذا. على أي حال هذا هو الواقع الشيعي العباسي التافه. أعتقد أن صورة صارت واضحة، مثل ما هي الأحداث الآن كانت الأحداث يوم ذاك، ومثل ما السيستاني يحرف الدين الآن الطوسي حرف الدين في ذلك الوقت: المنهج هو المنهج. نلتقي غدا إن شاء الله تعالى. أسألكم الدعاء جميعا في أمان الله.